الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نعمة الاعتقاد: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. ذكر رحمه الله في هذا الفصل شيئا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدأ بذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، ثم بعد ذلك سيذكر شيئا مما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالأنبياء هم خير الخلق وأفضلهم عند الله جل وعلا، الأنبياء والرسل، أو نقول الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، وقد ذكرهم الله جل وعلا في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم على أن هؤلاء هم أولو العزم الذين يرادوا في قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قالوا إن الله جل وعلا جمع بينهم في آيتين وفي موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب في قوله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهكذا أيضا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده، وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله عز وجل خصهم بالذكر في هذين الآيتين مع ما لهم من الفضل والفضائل الكثيرة، فهم أفضل الأنبياء والرسل، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. أفضل أولو العزم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعده إبراهيم عليه السلام فهو أبو الأنبياء، وملته أصل الملل، كما قال الله جل وعلا: أوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم بعده موسى فهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وشريعته هي أصل شرائع بني إسرائيل. ثم بعده نوح وعيسى، ولا يفاضل بينهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكل له فضله. فذكر المؤلف رحمه الله شيئا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو خاتم النبيين. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. خاتم النبيين أي ختم الله عز وجل به النبوة، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فربنا جل وعلا ختم النبوة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في السنة في أحاديث كثيرة في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، قال: ولا نبي بعدي. ولهذا من ادعى النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فهو كافر لأنه مكذب للقرآن وللسنة. وبعض هؤلاء الضلال جاء يحرف الآية، معنى الآية خاتم النبيين، قال: أي زينة النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء، ليس معناه أنه آخر الأنبياء، وهذا تحريف للمعنى مخالف لدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ويرد عليه أيضا الأحاديث الصريحة في أنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سيد المرسلين. سيد المرسلين لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وذلك لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة إلى جميع الخلق وإلى جميع الثقلين من الجن والإنس، العرب والعجم، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوته عامة لجميع الخلق، بخلاف الأنبياء والرسل الذين قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم. وفي حديث جابر في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فبعثته عليه الصلاة والسلام إلى جميع الخلق. فلهذا من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال الله جل وعلا: وما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: هو الذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلو آمن شخص بالله جل وعلا لكن لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ليس بمؤمن حتى يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد أنه لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. ها؟ يشوف. نعم. هو إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يؤمن بقية الأنبياء. إذا آمن بجميع الأنبياء وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كذلك يكفر. لكن أصل الإيمان والإسلام لا يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد إلا إذا آمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. وهذا مر ذكره في الكلام على الشفاعة، أنه لا يقضى بين الناس في يوم القيامة في الموقف حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي آتاه الله عز وجل إياه حين يتبرأ الأنبياء، وكل يقول نفسي نفسي، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع، وبعد ذلك يقضى بين الناس. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من خصائصه، فالأنبياء كلهم يتبرؤون ثم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الخصوصية في كون لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة أن الأنبياء قبله يبعثون إلى قومهم خاصة، يبعثون إلى قومهم خاصة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى جميع الخلق، فجميع الخلق يجب عليهم الإيمان به عليه الصلاة والسلام. حتى اليهودي والنصراني ما يقول مثلا اليهودي أنا أؤمن بموسى، ويقول النصارى أنا أؤمن بعيسى، أنا نبي عيسى الذي بعث إلينا. نقول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، وأنتم منهم، ما تؤمنون ولا تكونوا مؤمنين بموسى وعيسى حتى تؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. يعني أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقد مر معنا ذكر ذلك. قال: صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد أي يوم القيامة يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لواء الحمد، ويكون الأنبياء كلهم تبعه وتحت لوائه، كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. والحديث صحيح. قال: صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود أي الشفاعة العظمى، كما في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام في لأهل الموقف. وسمي بالمقام المحمود أي الذي يحمده عليه الخلق، الذي يحمده عليه الخلق. قال: والحوض المورود، أيضا صاحب الحوض المورود. مر معنى الكلام على الحوض، وأن الحوض ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كذلك الأنبياء لهم كذلك أيضا أحواض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حوضه أكثر واردة، أكثر من يرده من الناس، هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله الحوض المورود أي الذي يرده الكثير من الناس. قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم، أي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، كما جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأمته خير الأمم كما أخبر الله عز وجل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، أخبر الله جل وعلا بأن هذه الأمة خير الأمم. وقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هل هذا يعارض أن هذه الأمة خير الأمم؟ الجواب أنه لا تعارض، وأن قوله جل وعلا بني إسرائيل فضلناكم على العالمين أي في وقتهم وفي زمنهم، في وقتهم وفي زمنهم. أما أفضل الأمم على جهة الإطلاق فهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. سيأتي الكلام الآن فيما يتعلق بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل نظر في قلوب عباده فرأى قلب نبي خير قلوب العباد فاصطفاه لنبوته، ثم نظر في قلوب أمته فنظر فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته. الحديث. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث هو في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وجاء عن غيره. قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ذكر رحمه الله في هذا الموضع ما شيئا مما يتعلق بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وسواء كان اللقاء قصيرا أو كان طويلا، فلا يشترط في إثبات الصحبة طول المصاحبة. وهكذا أيضا إذا كان كبيرا أو صغيرا فإنه يثبت له شرف الصحبة. وقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل فيه من رآه ومن لم يره، كمن لقيه وهو أعمى كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وقولنا مؤمنا به خرج به من كان كافرا، من لقيه ورآه وهو كافر فإنه لا يعد صحابيا. وقولنا ومات على ذلك أي مات على الإيمان، فإن رآه وآمن به ثم ارتد عياذا بالله ومات على الردة فلا يعد صحابيا. فمن ثبت له شرف الصحبة كان له فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فلهم فضائل عامة كثيرة تدل على فضلهم، من ذلك رضا الله جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وغيرها من الآيات الكثيرة في رضا الله جل وعلا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة كذلك أيضا الحديث كثيرة تدل على فضل الصحابة، فقولي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. وأفضل الصحابة على جهة الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان. رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أول من آمن به من الرجال، وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه في الغار، وأثنى الله جل وعلا عليه وأثبت وذكر صحبته لنبيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولو فضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه، وذكر فضائل كل صحابي من هؤلاء الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين يطول به المقام، لكن هذه إشارة يعني يسيرة. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، ثم عمر الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وهذا لا خلاف بين السلف في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، وعمر كذلك له فضائل كثيرة، فهو أيضا كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وأنه خرج ودخل مع أبي بكر وعمر. وبعده عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ذو النورين لقب بذلك لأنه تزوج بابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد في هذه يعني الأمة وفي غيرها من الأمم أن يكون تزوج ابنتي نبي. وكان رضي الله عنه غنيا موسرا، أنفق أمواله في سبيل الله، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وأوقفها في سبيل الله للمؤمنين، وله فضائل كثيرة رضي الله عنه. ثم علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوج ابنته فاطمة، ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فتقديم أبي بكر وعمر هذا لا خلاف فيه كما قلنا بين السلف، ومن قدم أحدا على أبي بكر فهو مبتدع ضال كما يفعل أو يقول الشيعة والرافضة في تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فمن قال بذلك فهو مبتدع ضال. وأما تقديم علي على عثمان قال به بعض السلف، منهم من قدم علي على عثمان، ومنهم من قال أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم السكوت، ومنهم من قال أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم لا تفضيل بعد ذلك، لكن الصحيح أن الأفضلية على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما وردت بذلك الآثار وعليه عامة السلف. ومن فضل بعد ذلك علي على عثمان فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ونقل عن الإمام أحمد أنه أجهل من حمار أهله. كان هذا خلاف في أول الأمر بين السلف، ثم حصل يعني الاتفاق على تقديم علي على عثمان، تقديم عثمان على علي. قال ذكر أثر ابن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هذه أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الأثر جاء في صحيح البخاري أنه قال ابن عمر: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا فيه إقرار يعني من النبي عليه الصلاة والسلام على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء عند أبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهو صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج السنة لابن أبي عاصم. وزاد الطبراني: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذه الزيادة عند ابن أبي عاصم في السنة وهي صحيحة. إذن ترتيبهم في الأفضلية على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. وصح عن علي كما قال أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وهكذا أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني رحمه الله. فهذا علي رضي الله عنه بنفسه يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون بأن علي أفضل، بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر. ولهذا صح عنه رضي الله عنه أنه قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية. من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية. فالرافضة يفضلون علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، بل هم يكفرون عامة الصحابة إلا نفرا يسيرا قدر سبعة استثنوهم، وأبو بكر وعمر عندهم من رؤوس الطواغيت عياذا بالله. وموقف الفرق من الصحابة رضوان الله عليهم: منهم من كفر الصحابة كالخوارج، وكذلك أيضا النواصب الذين نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغالبهم من بني أمية. وفي مقابل النواصب الروافض الذين غلوا في آل البيت وكفروا بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأهل السنة والجماعة يترضون عن الصحابة جميعا، ويعرفون لهم فضلهم ومنزلتهم، ولا يكفرون أحدا منهم ولا يسبون أحدا منهم، ويعرفون للصحابة فضلهم، ويعطون كل واحد قدره ومنزلته. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم ثلاثة حقوق، لهم ثلاثة حقوق: حق الإيمان، وحق الصحبة، وحق القرابة. والذين ليسوا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حقان: حق الإيمان وحق الصحبة، وهم وسط بين المفرطين وبين المفرطين، بين الناصبة وبين كذلك الرافضة. قال: وروى أبو داود أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ومن أبي عاصم في السنة من حديث أبي الدرداء، وهو ضعيف، في عنعنة بقية وعنعنة ابن جريج وهما مدلسان. ثم قال: وأحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، يعني أبا بكر. أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، وذلك لفضله، فهو أفضل الصحابة ومن أسبق الصحابة رضوان الله عليهم إلى الإيمان والإسلام، وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح حين سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: ومن الرجال قال أبوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: وكنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وهكذا فضائل كثيرة تدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة على جميع الصحابة، وهذا مما استدل به أهل العلم على أحقيته للخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. لما مرض عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والصحابة كثر، لكن ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. هذا يدل على فضله وأحقيته بالخلافة. قال: وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. فالصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر وعلى مبايعته، ولم يتخلف من ذلك أحد، أي من الصحابة رضوان الله عليهم. وما ذكر عن أو ما يذكره الرافضة أن علي لم يبايعه كذب، بل الحديث الصحيح البخاري أنه بايع أبا بكر وإن كان تأخر يعني شيئا ما، لكنه بايعه وأثنى عليه وذكر فضله وحقيته بالخلافة. وهكذا أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه كذلك بايعه، ولم يتخلف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على مبايعته. فهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم أبي بكر. قال: ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، يعني هل يمكن أن يجتمعوا على خلافة أبي بكر وتكون خلافته باطلة وهناك من هو أحق بالخلافة كما يدعي الرافضة؟ هذا لا يمكن أن يقرهم الله جل وعلا على أمر باطل. فدل هذا على حقيته بالخلافة، ومن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع ضال كما تقول الرافضة، لأن حق الخلافة هو علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر انتزع الخلافة منه، ويذكرون في ذلك يعني ما يذكرونه من أقوال أو روايات باطلة كذب، يخالفون بذلك ما ثبتت به الأحاديث وما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم من مبايعتهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. واختلف أهل العلم هل خلافة أبي بكر كانت بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت بالإشارة، منهم من قال أنها منصوص عليها، واستدلوا بحديث جبير المطعم رضي الله عنه في الصحيح أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن شيء، فقالت: فإذا لم أجدك قال: فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. قالوا: هذا يدل على أنه نص على خلافة أبي بكر. وهكذا أيضا في تقديم أبي بكر للإمام الصغرى قالوا: هذا نص على أنه هو الخليفة بعده. وقال بعضهم: بل هو إشارة، بل هو إشارة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقديمه. وهذا الأظهر أن هذه الأدلة فيها إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده في هذا الحديث، فاتي أبا بكر وفي تقديمه للإمامة الصغرى دل على أنه هو اللحق بالإمامة والخلافة الكبرى. قال: ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله، أي بعد أبي بكر في الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه لفضله، فضائل عمر رضي الله عنه كثيرة، وعهد أبي بكر إليه، يعني عهد أبي بكر، عهد أبو بكر بالخلافة بعده إلى عمر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مبايعة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. عمر رضي الله لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، جعل الأمر شورى بين الستة من العشرة المبشرين بالجنة، فاتفقوا على مبايعة عثمان، ولم يتخلف منهم أحد، لم يتخلف منهم أحد، فكان هو لحق بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. ثم علي رضي الله عنه لفضله، أي لفضائله الكثيرة كذلك، وإجماع أهل عصره عليه. بعد مقتل عثمان بويع علي رضي الله عنه وأجمع الصحابة على مبايعته، فهو الخليفة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. ومن خالف ذلك فهو مبتدع ضال كما سمعنا. والعجب من الرافضة كيف يدعون أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة، وأن الخلافة أخذت منه، وأنه كذا وكذا، وعلي رضي الله عنه هو ممن يعني بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، هل يمكن أن يبايعهم بشيء هو أحق به ولم يطالب به حتى يأتوا هؤلاء يطالبون به، وأنهم يعني أخذ منه حقه؟ ثم منهم بعد ذلك من يكفر علي رضي الله عنه يقول: لأنه ما طالب بحقه وباستحقاقه للخلافة فكفروه رضي الله تعالى عنه. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. حديث العرباض بن ساري المشهور، فقول عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. من هؤلاء؟ هؤلاء الأربعة: أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وكذلك أيضا الحاكم وغيرهم من حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، وقد صححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والترمذي وابن جرير الطبري وابن أبي عاصم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم، فهو حديث صحيح. وفي سنن أبي داود قال سفينة بعد أن ذكر الحديث، قال: خذوها خلافة أبو بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 سنوات وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 4 سنوات، فتلك 30 سنة. فكانت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه 2 سنة و3 أشهر وتسع ليال، 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وخلافة عمر 10 سنوات و6 أشهر وثلاثة أيام، وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بعد مقتل علي رضي الله عنه بويع للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك تنازل علي رضي الله عنه إلى معاوية بالإمارة، فكانت الخلافة 30 سنة مع الفترة التي وليها الحسن بن علي رضي الله عنه، هي بقية الأشهر تمام 30. فظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره بأن الخلافة بعده 30 سنة. وأما خلافة معاوية رضي الله عنه فإمارته كانت إمارة، فهو أول الأمراء أمراء بني أمية وأفضلهم رضي الله تعالى عنه. وأما عمر بن عبد العزيز فاختلف أهل العلم، منهم من قال بأن خلافته خلافة، منهم من عدها خلافة وعده من الخلفاء حتى قيل فيه الخليفة الخامس لما كان في زمنه رضي الله عنه ورحمه الله من العدل، وكذلك أيضا الحكم بالكتاب والسنة، فعدت من الخلافات. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.